إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل حديث محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الموطأ، وقد وصلت من القراءة إلى المراطلة. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. لو أن رجلا عنده سبائك من ذهب بلغت 2 كيلا، فأراد أن يبيعها 1000 دينار من الذهب، فهل يحل له أن يبيع بعد أن عقد ويوفيه من الغد؟ يقول هذه 2 كيلا من الذهب 1000 دينار من الذهب، ولكن أعطني إياها هذه وأوفيك إياها بعد أن أدخل إلى الدار وأخرج، لأن في المنزل في صندوق. فقال طيب، فتم العقد، ما حكم هذا البيع؟ ربا. طيب كيف يصلح هذا البيع؟ كيف يصلح هذا البيع؟ طيب، بمعنى أنه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن إن أمهلك ليدخل داره فلا تمهله، حينئذ يأتي بال1000 دينار ويبيعها بالاثنين كيلا. هكذا صحيح. يأتي ب1000 ويعقدها، هكذا يكون عدد البيع كذا صحيح؟ غير صحيح. إيش باقي في تعديل البيع؟ المساواة. فتح الله عليك، المساواة. يشوف يرى ال1000 دينار وزنا وهي مقطوعة مضروبة من الدنانير من الذهب، دنانير من الذهب، هل تساوي 2 كيلا؟ فإذا ما كانت تساوي 2 كيلا، أي نعم، فلا بد من التساوي. جيد، وتذكرون في هذا الحديث الذي خرجه مالك فقال عن ابن شهاب عن مالك بن أوس الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتعاوضنا، تفاوضنا يعني حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبه في يدي، ثم قال حتى يأتي خازن. الظاهر أنه تم العقد، أنه قال لو كان وعد، الوعد ليس العقد، قال حتى يأتي خازن يتم البيع، لا الوعد يقول المقدام ليس العقد. فهنا الظاهر أنه صنع معه العقد وأخذ يقلب وقال حتى يأتيني خازن يوفيك وقد تم العقد. هنا قال عمر بن الخطاب وهو يسمع والله لا تفارق حتى تأخذ منه، فيه ما كانوا عليه من القوة في الدين، اللهم ارض عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا للهاء وهاء، والبر بالبر، والبر بالبر ربا للهاء وهاء، والتبر بالتبر ربا للهاء وهاء، والشعير بالشعير ربا للهاء وهاء. طيب، إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا، عنده دراهم بإيش؟ بدنانير، ثم وجد فيها درهما زائفا من هذه الدراهم اللي هي المقابل الذهب، ذهب بفضة، فأراد رده، قال مالك إن تقض نعم صرف الدينار ورد إليه ورقة وأخذ إليه ديناره، نعم لأنه لابد أن يكون هاء بها، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، لأنه حينئذ هذا الدينار التالف الآن، هذا الدينار التالف يقول سأعوضك مكانه. قال إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهم زائفا فأراد رده، إن تقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره، نعم. طيب، هل جائز أن يبيع 10 دراهم ب2 دينار؟ يجوز 10 دراهم ب2 دينار، يجوز بيعها وصرفها؟ أبدا، إذا كانت متساوية. التساوي، شوف، التساوي يشترط إذا كان ربوي بربوي اشترك في علة الربا وكان من جنسه ذهب بذهب، أما إذا كان ربوي بربوي اشترك في العلة واختلف النوع ذهب بفضة لا يشترط التساوي، يشترط إيش؟ التقاب. عندكم قاعدة؟ طيب، حينئذ لنذهب إلى المراطلة، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله كتاب البيوع باب المراطلة. قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيف الليثي
وهو ثقة
أنه رأى سعيد بن المسيب
وهو أحد العلماء الكبار والفقهاء الأثبت
يراطل الذهب بالذهب
فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى.
نعم، المراطلة معناها من قولهم يراطل الذهب بالذهب، يراد بها المبادلة، مبادلة أحدهم بالآخر وزنا بوزن، وهي على ضربين: أن يكون المعدن هذا الدينار غير مسكوك سبيكة، فلا خلاف في جوازه، الثاني يكون مسكوك وهي على روايتين إحداهما جوازه والثاني على خلاف، يعني أو روايتين إحداهما جوازه والأخرى المنع. هذا الأثر مروي عن من؟ سعيد المسيب، قال: رآه يراطل الذهب بذهب، يعني يبادل. فكيف تكون المبادلة؟ سبحان الله، كان مخترع عندهم الميزان، إيش الآلات اللي صنعت؟ الله أعلم، لكن كانوا الحدادين يستطيعون صناعته، أو يأتيهم من الروم، أو يصنعونه في المدينة. فكان موجودا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء بسواء. فلو لم يكن ميزان وقتئذ فكيف يعرف؟ لما حدثهم القرآن عن الميزان وقد نقل الزجاج إجماع أن له كفتان ولسان، إجماع ميزان يوم القيامة له كفتان ولسان، فصور لهم شيء لا يعرفونه، يعرفونه، فإذا الميزان كان موجودا. وإليك الأثر في وجود الميزان، لكن لم يكن كموازيننا هذه أرقام وهكذا كفتان كما في الحديث. فقال يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي: رأيت، يعني سعيد بن المسيب أو المسيب، يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهب في كفة الميزان الأخرى. متى يأخذ ويعطي ويبيع؟ إذا اعتدل الميزان. فهذا فيه ما تقدم أن الذهب ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو ما جاء في الحديث: لا تشف بعضها على بعض، لا تزيد في الوزن، فإذا كان الوزن واحد جاز، فإذا اعتدى الميزان أخذ. قال أبو عمر بن عبد البر، وقد روي هذا عن ابن عمر وعن غيره. فروى ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال: سألت ابن عمر عن بيع الذهب بالذهب، قال: إذا اعتدى الميزان فخذ وأعطي. وقال الإمام مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينار بعشرة دنانير يدا بيد، هل هذا جائز؟ يأخذ 11 دينار بعشرة دنانير، اليوم إذا صرفت 11 ريال بعشرة ريالات جائز؟ ربا، لكن هل يجوز أن يأخذ 11 دينار بعشرة دنانير؟
إذا كان وزن واحد،
ها؟ يجوز إذا تساوت في الوزن. قال إذا كان وزن الذهبين سواء، يأتيك حين دينار كبير كذا ذهب كبير، يأتيك أصغر، فإحدى عشر من الصغير هذا تساوي عشر من الكبير، هذا جائز لأنه يتحقق أنه وزن بوزن، لا يغرك الكثرة أنه هذه يعني عشت عش، هذا لا
ما يضر.
قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورق بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمة هذا المثقال لو فضل بينهم من الورق أو من غيرها فلا يأخذ، فإن ذلك قبيح وذريع للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشترى على حدته، جاز أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. وقال: لو أنه باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأنه يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال ابن عبد البر: المراطل الذي ذكر سعيد مسيب لا خلاف بين المسلمين فيه، فإذا كان الذهبان متقاربان لا يدخل فيهما من غيرهما ولا نقصان في أحد الكفتين ولا زيادة يحتاج فيها إلى وزن أو غيره، لأن السنة المجتمع عليها المماثلة بالذهب والورق والوزن، فإن كانت المراطلة ذهبا بذهب فزادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا، أو كانت المراطلة ورقا بورق فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبا، فهو موضع هنا اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله كما ذكره في الشرح. العينة، اقرأ.
ما نقرأ باقي كلام مالك يا شيخ؟
ايه.
من العينة مباشرة
قرأناه قبل قليل، قرأناه ولا فيه باقي؟
باقي كثير غير.
ايه. طيب اقرأه.
قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأنه يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجيادة ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدته، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح.
نعم، لأنه صار فيه إيش اختلاف. نعم.
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصبع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز لذلك بيعه فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه بفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط، ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته، ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به إذا كان كذلك.
اقرأ باب العينة.
باب العينة وما يشبهها.
العينة ربا، وهي مما تهدد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لو تعاطته بالذل، لأنها حيلة للربا في صورة بيع، ولذلك جاء في ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة هي حقيقتها أن يجعل دراهم في مقابل دراهم زيادة عليها لأجل، ويجعل بينهما حيلة سلعة تظهر للناظر على أنها مبادرة بيع. يأتي الرجل ويقول مثلا: بعني هذه السيارة ب70,000 نسيئة تقسيط نسيئة، واشتريها مني ب50,000 ناجز، فيعطيه 50,000 والسيارة باقية لم يشتريها، إنما أراد الدراهم، فصارت صورة المسألة دراهم بدراهم بزيادة، وجعل السلعة بينهما حيلة. وقد روى ابن بطة عن النبي بسند حسن أو جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحتالوا على الله كاليهود بأدنى الحيل، لا تحتالوا على الله كاليهود بأدنى الحيل. فالحرام أمره أهون من الحرام الذي أخذ بحيلة، كما مثلا ما حصل في يهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فأذابوه وأكلوا ثمنه، قالوا هذا زيت ليس شحم، ف فالمسلم أن يتقي الله في أمر بيعه فلا يحتال، فإن الله بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الحديث الأول
قال عن نافع
ثقة
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام للثاني، للبائع المشتري الثاني حتى يستوفيه البائع الثاني أو الأول. وصورة ذلك يشتري إنسان مثلا زيت جرة أو زيتون، جرة زيت أو جرة زيتون، فبعد أن يشتريها وبينما هي في حوزة البائع الأول، يأتيه إنسان يقول: أريد أن أشتري منك هذا الذي اشتريت، وهي لا تزال عند البائع الأول. فحتى يصح البيع يجب عليه أن ينقل هذا الطعام
إلى حوزته
ثم بعد ذلك يبيعه، كما جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه أن ابن عمر قال: ابتعت زيتا فجاء مشتري ليشتريه، فلما أردت أن أبيعه وإذا الرجل يضرب على منكبي أو كما قال، وإذا به زيد بن ثابت، فقال: أما علمت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتاج التجار إلى رحالهم؟ واختلف الفقهاء رحمه الله، فمنهم من قال هذا خاص بالطعام، أما السلع كالسيارات ونحوها لا بأس، وبعضهم قال هو عام أظن ما قال الأول مالك، وبعضهم قال هو عام وهو قول الشافعي وهو الصحيح لعموم حديث نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتاجها التجار إلى رحاله. واليوم البنوك تساهلوا في هذا، فتجدهم الآن يعني كنت أكثر بنك أثق فيه الراجح، هممت أن أتورق مرة من المرات، فقالوا لي أنه يملك السلع في إيش؟ في مستودع. فلما ذهبت إليهم قالوا: جاء لمنع بهذا، فإيش تصنعه؟ قال: الذي نصنعه أننا نعطيك ورقة وتأخذ سيارتك من المعرض ثم تبيعها إن شئت، يعني وهي في المعرض عند الأول، الممنوع إخراجها خارج المعرض. فقلت لهم: لا يمكن هذا، لابد أن تنقل السلعة، أنقل السلعة
إلى البنك، إلى حساب البنك،
أي أنقل السلعة إلى خارج المكان وأكون طريقا في التصرف بها خارج المكان، ثم بعد ذلك يأتيني المشتري مني إذا أردت التورط في هذا الباب. فعلى كل حال الحلال يحتاج إلى صبر. كان بعض سلفنا إذا خرج قالت له امرأته: يا بعلي، يعني يا أبو عيالي، لا تؤكدنا الحرام، أتذهب تأكل حرام وتأكدنا إياه؟ فإن نصبر على الجوع والفقر ولا نصبر على الحرام. الحرام النار، أيما جسد نبت على السحت في النار إيش أولى به. فلا تأكلنا حرام الله يجزاه خير، ولو أكلنا شيء قليل لا نصبر نجوع، لكن لا نصبر على إيش أكل الحرام. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. الحديث اللي بعده أقرأ.
قال عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر،
عبد الله بن دينار ثقة، عبد الله بن عمر صحابي،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
نعم، وهذا الذي تقدم. ولذلك زيد لما أراد ابن عمر يبيع الزيت في نفس مكان البيع الأول، قال: ما علمت النبي نهى أن تباع السلع حتى تهتز تجرب بحالها؟ نعم. اللي بعده
قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
نعم، وهذا كذلك، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، حتى لا يصير في قبضة البايع الأول. نعم.
قال وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.
نعم، قال أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب الناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، بلغ ذلك عمر فرده. إذن حكم السلعة نعم
استوفيها ويقبضها،
أي لكن هذا الأثر 45 فيه انقطاع، هذا فيه انقطاع لأن نافع لم يدرك
حكيم،
أي لم يدرك حكيم، طيب، أو لم يدرك عمر بن الخطاب. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وأسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونكتفي اليوم بهذا القدر، و لنا عارض، وأراكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في درس المسند ودرس كتاب أصول التفسير لابن تيمية، فأعمل التبكير للحضور والنوم مبكرين، لأن الناس في الإجازة يسهرون والأولاد يسهرون، فربوهم على ما كان عليه السلف من النوم بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين.